سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة من خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك أبرة تجري بها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نضل بها مضاجع صفوة ما ضلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل أسمة ثقل النبوة كان ألقي فيها صدقيت حتى قلتها تكذيب ببكائها حزنا على أهليها وذكرت وقفت عقيلة حيدرا مذهولة تسوي للصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها خضعت تقابلها بصبر تحترف القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيها لم يكون إذا أثرت في الأسر سائقها ومن حاميها أيسوقها زجرا لضرب متونها والشمر يحجمها بسب أبيها عجبا لهاب الأنس أنت تكونها واليوم آل أمية تبديها حسرا وعز عليك أن لم يتركوا لك من خيابك ساترا يكفيها لكن هم الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. هذه الليلة بطابع الليلة الماضية نتحدث في إجابة ولو على نحو الاختصار بالنسبة إلى أسئلة مختلفة، سواء كان منها تلك الأسئلة الاجتماعية ذات التعلق بالحكم الشرعي أو تلك التي ترتبط بالسيرة الحسينية. الأسئلة التي وصلت في الواقع كثيرة جدا، يعني ربما أكثر من 70 سؤال أو فيها الحوالي تقريبا، بعضها أسئلة عن قضايا شرعية ومسائل دينية، بعضها أسئلة ثقافية، بعضها مناقشة اجتماعية، وبعضها يرتبط بالسيرة الحسينية. طبعا لا يمكن في مثل هاتين الليلتين أن يتعرض الإنسان للإجابة عن كل هذه الأسئلة، لذلك انتخبنا قسما منها. بعضها يرتبط بالحقوق الاجتماعية، وبعضها الآخر ببعض الظواهر الخاطئة، والبعض الأخير بما يرتبط بالسيرة الحسينية. خذ سؤال جاء هو عبارة عن شكوى وسؤال. زوجة كتبت رسالة تسأل عن الحكم الشرعي في ضرب الزوج زوجته، وتقول أن زوجي دع عنك أمر التلفظ بألفاظ جارحة ومهينة أمام الأولاد، أضف إلى ذلك يضربني ضربا مبرحا، في بعض الأحيان أدخل بسببه إلى المستشفى، وفي أحيان أخرى لا أخرج من البيت لأنني أخجل من مواجهة الناس، ما أروح حتى إلى بيت أهلي لأنهم قد يرون على مثلا رقبتي وعلى يدي آثار الضرب، فأنا أخجل من الذهاب، وهو يقول أنه يستطيع أن يؤدبني. فتسأل هل يعطي الشرع للزوج قدرة على هذا الأمر، وهل يجوز له أن يضرب زوجته بهذا المقدار أو لا؟ الجواب على ذلك، تارة نتكلم على المستوى الشرعي وأخرى نتكلم على المستوى الأخلاقي. المستوى الشرعي لا يجوز للزوج أبدا أن يضرب زوجته إلا في حالة منصوص عليها في القرآن الكريم، في قوله تعالى واللاتي تخافين نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها الزوج أن يضرب هي هذه الحالة، ويستفيد العلماء من هذه الآية المباركة مسألة التدرج. أولا، لا بد من إحراز أن المرأة ناشز، يعني لا تطيع زوجها ولا تعطيه حقوقه الشرعية من الاستمتاع وما شابه الواجب عليها، وإلا بعض الحقوق العرفية ليست بواجبة عليها، فلو أهملتها ولم تقم بها لا يستطيع أن يتمسك بالآية ولا تكون ناشزا. الحق الشرعي على المرأة لزوجها التمكين التام من الناحية الجنسية، وأن لا تخرج من بيتها بغير إذنه. هسه على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة، هل مطلقا ما تقدر تخرج إلا بإذنه، أو إذا كان ذلك يخالف جهة التمكين الزوجي. إذا كانت ناشزا لهذا المعنى و تحقق منها هذا الأمر. القرآن الكريم يقول أولا الوعظ والكلام الطيب والتوجيه الأخلاقي فأذوهن، إذا لم ينفع ذلك فالهجران. الهجران هي أن يترك البيت، وإنما حتى لو كان في البيت لا ينام معها، بل لو نام معها أيضا يحول وجهه الناحية الأخرى، هذا يصدق عليه الهجران. طيب إذا هذا لم ينفع لا بأس الإخوة إذا يتفضلون علينا في هذه الفترة بأن يضعوا التلفون الجوال على الصامت، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. يعني هذا مو تقصير الإنسان هو نفسه، قد واحد آخر يتصل في على غير موعد، فإلا الإخوة كلهم يعلمون بهذه الجهة، ولذلك احتياطا للمسألة الموضع على الصامت لا بأس بذلك. آخر مرحلة تأتي مرحلة الضرب إذا لم تنفع كل الوسائل، والضرب مو أن يأتي مثلا بخرزانة ويكسرها أو يلكم أو يضرب، وإنما ذكر العلماء أن يضربها بمثل عود السواك. المسواك هذا شجد يؤثر بهالمقدار، وإذا كان مؤثرا بضربة واحدة فلا يجوز الضربتين، لا يجوز أن يضرب ضربتين وهكذا. طيب هذا كله إذا كانت هي ناشف، بعض الأحيان الزوج يكون هو الناشف، ترى لا تتصور بس الزوجة تكون ناشفا، الزوج في كثير من الأحيان يكون ناشفا عندما لا يقوم بواجباته. من لا يقوم من الزوجين بواجباته الشرعية يعتبر ناشفا. طيب على فرض نشوزها الشرع أنت مؤدب في البداية، لازم تتعامل بالجهة الأخلاقية والوعظية إذا ما كان بالجهة النفسية والهجران، وإذا ما كان في الجهة البدنية بالمقدار الذي ذكرنا. وأما أمر أنه أعطي للزوج مجال أن يضرب بسبب وبدون سبب وبالمقدار الذي يريد، فهذا لا يقول به عاقل فضلا عن العلماء، لا يقول به أحد فضلا عن الشرع المقدس الذي جعل المرأة أمانة ووديعة عند الرجل ويحاسب عليها في كيفية معاملتها. أمر الضرب إلى حد التأثير وظهوره على بدن المرأة أو ذهابها إلى المستشفى هذا حرام قطعا وغير مبرر بأي نحو. طيب غير مبرر بأي نحو من الأنحاء، بل لو كان هناك حاكم شرعي مبسوط اليد وأمكن توفيق هذا الأمر يعذره. يعني إذا امرأة سجلت هذا وأشهدت أو سجلته في تقرير طبي أو غير ذلك، وكان هناك حاكم شرعي يقدر يجي ويبسطه يعرضه للأذى والعقوبة تعذيرا وتأديبا، هذا من الناحية الشرعية غير جائز أبدا أمر الضرب إلا في حالة واحدة وهي حالة النشوز. ربما بعض العلماء أيضا يقولون في بعض صور التأديب إذا توقف ذلك على شيء بسيط من الضرب جاز له ذلك بشرط أن لا يحمر الجلد ولا يؤثر فيه ولا غير ذلك، هذا في بعض العلماء وفي بعض الصور. طيب أما من الناحية الأخلاقية فليعلم الإنسان كما قدم قدام، ومن الأشياء من الضمير ما يلقى المرء جبه في أثناء حياته ودنياه، يعني إذا تسلط بظلم على زوجته بقوته، الله يسلط عليه الظالم يؤذيه أذى، يعني يتمنى معه الموت. مثل ما أنت تتسلط بقوتك وبظلمك على هذه المرأة التي تحت يدك، الله يهيئ لك ظالم يتقصدك مو مرة ومرتين، أحيانا يخلي الموت أطيب عندك أيها البعيد من الحياة. فلازم واحد يجهز نفسه كما تدين تدان، بأي طريقة يريد أن يعيش عليه أن يتصرف. إذا أفلت من الصوب ما، ولا يفلت عادة من مثل هالأمور، ما يفلت الإنسان إذا أفلت فردا، فيوم القيامة عندما من مد يده إلى زوجته وهو ظالم لها ليضربها، فكأنما مد يده إلى النار كما يقول الحديث الشريف. خلى إيده في النار، جزء من جسمه جزء من بدنه في النار، ومن حقوق التي تحتاج إلى جهد كبير لإزالة آثارها حقوق الناس، وزوجتك أيضا حقها من حق الناس الذي يعتني به الله سبحانه وتعالى ولا يغفر إلا بعد سماح الطرف الآخر. غير هذا الإنسان بمقدار ما يكون مكدا على غيره تتمكد الحياة في وجهه، وهذا أمر مجرب وثابت. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتقي الله في نفسه أولا، لأنه يعرضها للعقوبة الأخروية والجزاء الدنيوي، ويتقي الله في أمانته التي اؤتمن عليها ووديعته التي أودع إياها. طيب، في نفس الوقت احنا ايضا هنا نشير الى ان الزوجة ايضا بدورها ينبغي ان تراعي بعض حالات الازواج لا سيما العصبيين منهم. اذا هي وضعه النفسي وضع صعب وعصبي المزاج، خليها هي تكون صاحبة يد وفضل لكي تبدي التسامح ولكي لا تستفز. القضية المعروفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لما كان في بعض أيامه في الكوفة ورأى امرأة على قارئة الطريق له قاعدة هناك، قال الزوج طردني ضربني وطردني من المنزل، وقال لي إن رجعتي أيضا أضربك. قال لها قومي نذهب إلى زوجك. ذهب معها، طرق الباب، خرج شاب يلبس المعصفر، يعني شاب عليه آثار المراهقة، بعد ما عمدت للسنين. فقل هل أعدت زوجتك إلى بيتها؟ ما كان يعرف الإمام عليه. قال وما أنت وذاك، وما شأنك في ذلك؟ والله لأحرقنها لدخالتك بيننا. أمير المؤمنين عليه السلام سحب قليلا من سيفه وقال ويحك، آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتقول تحرقنها؟ لئن لم تعدها إليك ضربتك بسيفي هذا ضربة ما أصابت أحدا إلا ودخل النار. وعن أبو الحسن لما سمع هذا الرجل أنا أبو الحسن افتهم أنه بالدانه أمير المؤمنين الحاكم الرسمي والخليفة الشرعي والشجاع المعروف في الحروب. فانهار هذا الشاب وبدأ يقبل رجله الإمام، يا أمير المؤمنين اعف عني عفى الله عنك، والله لأكونن لها أرضا تطأني. أجد أنا رحت وضعي خلص بعد. فقال له يا هذا لا، ولكن عاشرها بالمعروف، ادخل يا أمة الله. والتفت إليها قال لها ما تغضبيه، لتلجئيه إلى مثل هالعمل هذا؟ الرجل متوتر الأعصاب، قد يكون جاي من عمل، قد يكون عنده مشكلة في الخارج، قد يكون عنده
مسألة طائرة ولا تزال تعتمل في نفسك. إذا جاء البيت أيضا يفترض أنه يأتي ووجد السكن والهدوء والطمأنينة، فإذا وجد الاستثناء أيضا أفلت الغضب من عقاله. احنا في نفس الوقت الذي لا نبرر أعمال هؤلاء الرجال ونقول لهم هذا عمل محرم من الناحية الشرعية ويعاقب عليه الله عقابا شديدا في الآخرة، بل يتعرض الإنسان إلى نتائجه في الدنيا، أيضا ندعو المؤمنات والزوجات إلى أن يلاحظن بعض الأمور يطفئن الحرائق المشتعلة وهن أولى بذلك. فالسؤال آخر أيضا وصل إلينا، ويظهر أن الذي كتبته أم من الأمهات تتحدث عن ظاهرة موجودة بين بعض البنات كما تقول. أنا أختصر لك الحديث وإلا هو مفصل على مدى أكثر من صفحة وشيء. حاصله أن بعض البنات توجد بينهم صداقات عاطفية، وتقول أنه مثلا عندهم من الممارسات أنهم يعقدون فيما بينهم صلة الحب، يتبادلون مثلا رسائل الغرام بنت مع بنت، وأحيانا يتعانقن أو تقبل بعضهن بعضا بصورة غير طبيعية. فشنو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ أنا أضيف أن هذا الأمر أحيانا قد يكون موجودا ايضا بين بعض الشباب لا سيما من صغار السن. اساسا الصداقة شيء من الامور النبيلة وخصلة من الخصال الحميدة، وعدنا الذي لا اصدقاء له من جنسه يعتبر عاجزا. رجل ما عنده اصدقاء من الرجال، بنت ما عندها صديقة من النساء والبنات، هذا يعتبر عاجز في نظر أمير المؤمنين، كما قال أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان والأصدقاء، وأعجز منهم من ضيع من اكتسبهم. فالصداقة قد خصلة من الخصال الجميلة التي أمر الإنسان بها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه إحنا لا ينبغي أن نكون شكاكين وأصحاب ريبة في كل قضية من القضايا. نعم لازم واحد يلاحظ وينظر، خصوصا مع هذه الأجواء التي الإعلامية والثقافية التي قد تتوفر في بعض البلاد وتؤدي إلى الانحراف، لكن مو كل حركة إحنا ينبغي أن نحملها على غير محملها الطبيعي. لكن في نفس الوقت أقول أنه أحيانا تنحرف الصداقة عن إطارها الطبيعي الإيماني وتنحرف إلى شيء آخر عاطفي، وربما في المستقبل لا سمح الله جنس محرم، وتكون تمهيد للشذوذ. يعني مثلا بنت تارة تكون صديقتها بنت بشكل طبيعي، يلتقيان تذاكران الدروس، تذهبان معا، تأتيان معا، وهذا كله في الإطار الطبيعي العام لا بأس به ولا مانع منه، بل يشجع عليه، لا سيما إذا كان الطرفان من الملتزمات دينيا ومن الواعيات اجتماعيا. ولكن أحيانا تزداد جرعة العاطفة فيها، فتشوف مثلا إذا غبت عنها يومين شكتها بعدة رسائل اشتياق وهيام وما أدري غرام، وأنا دنياي في نظري ظلمة إلى آخره من هذه العبارات. فإذا التقيا تعانقا وقبل بعضهن بعضا بشكل غير طبيعي، بل في الرسالة كان تضع بعضهن الأيدي في مناطق غير طبيعية وغير متعارفة، هذه في الواقع مقدمات لمرض غير صحيح من الناحية الدينية ومن الناحية الأخلاقية. إذا كانت البنت في صداقتها مع بنت أخرى أو الولد في صداقته مع ولد آخر يشعر أنه عندما مثلا يقبل، مع أن التقبيل مطلوب، أن يقبل المؤمن موضع النور من أخيه المؤمن وهو جليل، ومستحب أن تتم المعانقة بين الصديقين المتماثلين المؤمنين، لأنه عندئذ إذا تعانق تحاسست الذنوب عنهما، وأن يتصافح أيضا كذلك. لكن إذا شعر الإنسان أنه عندما يضع يده على يد أخيه من استرغاب لأنه ناعم أو لسبب آخر، كان يشعر بنوع من اللذة الجنسية، نوع من الإثارة، أو إذا كان يقبل مثلا ويشعر شعور من هذا القبيل، أو إذا كان يتعانق ويشعر شعور من هذا القبيل، فهو محرم من الناحية الشرعية بمقتضى ما دل من القرآن الكريم على أن الاستمتاع الجنسي واللذة الجنسية في الشرع الإسلامي كفرت، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهنا فروجهم مو بمعنى المواقع والمباشرة فقط، وإنما تشمل حتى المقدمات من الملامسة والمعانقة وما شابه ذلك. فإذا إذا كان يشعر الإنسان مثلا شابة مع شابة أو شاب مع شاب، إذا كان يشعر بأن هناك نوعا من الالتذاذ الجنسي في هذه العلاقة، أو كان هناك حب ووله وهيام غير طبيعي عاطفي فوق النجوم مو ضمن التوجه الإيماني أو الاجتماعي العام، فهنا ينبغي أن تقرع أجراس الخطر، وينبغي أن يتوقف ذلك ويوجه توجيها سليما ليس صحيحا، لأنه أحيانا قد ينتهي بالإنسان إلى أمر الشديد والعياذ بالله. والإسلام أراد صيانة هذه العاطفة صيانة أخلاقية سليمة حتى لا يوصل الإنسان إلى ما وصل إليه من الانهيار الأخلاقي والانحطاط. الآن في بعض الدول الغربية مثل في هولندا على سبيل المثال، قانونيا يقدر واحد يتزوج واحد ثاني، رجل يتزوج رجل ويعيشان في بيت واحد، وعندهم عقد موقع من المحكمة أن هذين زوجان مثلا. طيب، بل المضحك المبكي أنه قد حصل طلاق بين اثنين من هالقبيل، والرجل المطلق يطالب الان بالنفقة. طيب، هناك طبعا النفقة تصل الى نصف التركة، يعني نصف الثروة التي يملكها هذا الانسان لو طلق في الخارج، او طلق رجلا زوجته من حقها ان تطالب بنصف ثروته. هذا اذا نقول خذ نحن اقل من النساء اللي يطلبون نصف الثروة، احنا اذا نطلب نصف الثروة. طيب، فهل الانهيار هذا، هل انحطاط له مقدمات؟ الاسلام اجى وقطع الطريق من بدايته حتى لا يصل الانسان الى مثل هذه الحالات. فاذا في نفس الوقت اللي احنا ما لازم نكون شكاكين كثير، ولا ننظر الى الصداقات كلها على انها بلاء ووباء، ايضا لا بد ان ننتبه ونحلل نوعية العلاقة بين هذين الاثنين او بين تلك الثنتين، هل هي في هذا الاتجاه العاطفي الشديد الذي ينتهي الى الحالة الجنسية واللذة الشهوانية، لازم واحد يقطعه لانه محرم من الناحية الشرعية. هذه مسألة اخرى. مسألة ثالثة هل ترتبط بها الموضوع، سبحان الله الاختيارات هي عفوية ايضا كلها صارت صوب النساء من البداية الى الان. سؤال يسأل انه شنو حكم هذول النساء اللي متزوجات وقسم منهن يهملن واجباتهن البيتية وتربية الأبناء لزعم أنهم عندهم حالات من السلوك والعرفان الإلهي والسلوك والسير إلى الله، عندهم ما أدري ممارسات معينة، أفكار خاصة، طرائق مختلفة، ويؤدي ذلك إلى إهمال الحالة الزوجية، تعرض أساسا عن قضايا الاستمتاع والمتعة وإمتاع الزوج، وتهمل أبنائها باعتبار أنها منقطعة إلى الآخرة وقاعدة تسير وتسلك إلى الأعالي إلى الله سبحانه وتعالى كما يقولون. احنا في ليلة من الليالي، اذا يذكر الاخوة ولعل السائل هم استيحاء سؤاله من تلك المحاضرة، ذكرنا ان هالتوجهات كيف يتحول التوجه الروحي اللي هو ميزة من ميزات مجتمعنا وصفة من الصفات العظيمة ونعمة من النعم الالهية، شلون يتحول الى مشكلة. هذا منا إذا ما نشأ هذا التوجه في إطاره الشرعي الصحيح. طيب أنا إذا نوصل إلى هالمقدار أن امرأة، وأنا عارف بهذا الأمر لأنه ذهب ذات مرة في قضية من هذا القبيل، زوج مسكين تورط يقول الآن هذا الزوج إحنا ما نقدر منها لا راس ولا رجل حسب التعبير، لا بيت ولا أولاد ولا قضية زوج إلى من يحزن. خلاص هذه الآن من العرفاء صايرة أو العارفات أو ما أدري السالكات أو حتى عادي، هذا منهج خاطئ يخالفه أهل البيت عليهم السلام. التوجه الروحي الموجود عندنا يجب أن يكون توجها شرعيا، والتوجه الشرعي دائرته هو ما روي بطريق صحيح عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أئمتنا نساؤهم كنا في غاية الدرجات، فاطمة الزهراء بعد ماكو بعد وحدها في هذا الكون أفضل من عندها، في أرقى درجات التوجه الروحي كانت سمية بالزهراء لأسباب مختلفة، واحد منها أنها كانت إذا قامت في محراب عبادتها زهرت لأهل السماء كما تزهر الكواكب الدرية لأهل الأرض. كيف هذا الكوكب الدري المنير شلون يزهر لأهل الأرض؟ فاطمة الزهراء تزهر لأهل السماء. هذه في أقصى درجات التوجه الروحي، ولكن مع ذلك ما تركت حق زوجها وما تركت خدمة بيتها وما تركت تربية أولادها وما سلكت هذه المسالك الغائمة التي قد يعلم أولها ولا يعلم آخرها. أحيانا يظهر الإنسان وطلع رأسه من مكان غير معروف أنه طريق أهل البيت. لقد كنست فاطمة الزهراء عليها السلام وهي في ذلك المستوى فناء الدار حتى تغبر ثوبها وطحنت حتى نجلت يداها، يعني صارت فيها شنو جروح وانتفاخات وما شابه ذلك، واشتقت بالقرب حتى اثر في تفسها. وعلى هذا المعدل فما وجدنا احدا من اهل البيت ما يطلق عليه هذا الطريق من ما ادري عرفاء وفلاسفة والسلوك وما شابه ذلك. هذا ما له اثر اصلا في روايات اهل البيت عليهم السلام، وفي الواقع نتائجه تظهر بسرعه. من النوع ان المراه تنصرف عن بيتها، خلص تتعطل في كل شيء، لا تربيه اولاد ولا اداره بيت ولا نفع الزوج، واحيانا لا تنفع حتى نفس هذا الشيء. والرجل ايضا اذا صار نفس الطريقة ايضا تعطل قوته تعطل طاقته، ينصرف عن مشاكل المجتمع وقضاياه والحياة الى عالم غيبي ليس مأمورا ان يعيش فيه، بعد يصير كل حياته حياة الاحلام والمنامات والرؤى وهالامور الغيبية التي لا تعيش على ارض الواقع.
والإسلام يريد مجموعة من الناس كما كان أهل البيت عليهم السلام في غاية تبرعهم وخضوعهم ليلا، ولكن مع القيام بجميع واجباتهم الاجتماعية والشخصية والثقافية والبيتية وإلى غير ذلك. فإحنا في الواقع نحذر من هالشكل التوجه إذا كان ينتج مثل هذه النتائج. ولابد أن واحد يفكر أن لو كان خيران ما سبقونا إليه، كان حال لسان حاله للبيت. يعني لو كان هذا الطريق الذي يسلكه بعض الناس شيئا خيرا لسلك لغير العابدين، لو كان شيئا طيبا لسلكته فاطمة الزهراء. جاء امرأة الى الامام الصادق عليه السلام فقالت له: عزك الله يا جعفر، ان امرأة متبتلة. قال لها: وماذا يعني التبتل عندك؟ قالت: انا مثل مثلا اصير هذول النساء اللي ما يريدون يتزوجون ولا كذا، وكل يتفرغون للسوء والسلوك الى الله سبحانه وتعالى، ما عندهم شغل لهذا. قال لها: لو كان ذلك من الفضل لسبقتك اليه فاطمة الزهراء عليه السلام. لو كان هذا شغل وفي قبيلة كانت فاطمة تصنعه وكانت نساء اهل البيت يصنعنه، لكن مو هذا هو الطريق. هذه مسألة اخرى بعد يكفيها المقدار من القضايا الاجتماعية والثقافية، نتعرض الى ذكر امر يرتبط بالسيرة الحسينية. اكثر سؤال رفار من قبل بعض الناس، وهو انه هل صحيح ان الحسين قد قتله شيعة العراق، شيعة هم اللي قتلوا الحسين عليه السلام او لا؟ جواب على ذلك: هذا يذكر بمقالة معاوية ابن ابي سفيان في قضية تسهيل، لما قتل شهيدا عمار بن ياسر قتله واحد من جيش الشام ابو العادية اسمه، فصارت ربكة في جيش الشام، كلهم يقولون انه ان تحققت نبوءة رسول الله واحنا الفئة الباغية لان رسول الله قد قال: اخر شرابك بياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية، واحنا قتلناه اذا احنا الفئة الباغية. طيب، اكثر واحد اللي كان رايح ورا هالموضوع عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص ابوه كان قد سياسي معروف، ولكن هذا كان راوي واكثر من الرواية، ومن جملة من روى الحديث هذا الحديث، فواجب كان مضطرب وشاع الحديث بين اهل الشام وجيشهم انه كيف احنا قتلنا عمار بن ياسر وبالتالي صرنا الفئة الباغية. معاوية استدعاه ونزل عليه نزلة قوية، يعني واجب قسى عليه في الكلام كما ينقل الطبري انه انت اخرف، انت ما ادري كذا وكذا، من قتله؟ مو احنا اللي قتلنا عمار بن ياسر، انما قتله من اخرجه، اللي قتله علي بن ابي طالب، مو ابو العادية هو اللي قتله، وانما قتله علي بن ابي طالب. اشتكى هذه الفكرة ايها الناس، مو احنا اللي قتلنا علي بن ابي طالب، مو احنا اللي قتلنا عمار، وانما قتله علي بن ابي طالب. وبالتالي غير توجه الناس وحافظ على جيشه وانطلق عليهم هذه الخدعة والحيلة. اليوم ايضا يجي واحد يقول انه الذي قتل الحسين عليه السلام انما من شيعته. زين، احنا خلينا نروح نسأل الحسين من قتلك. يذكر المؤرخون انه عندما صرع الحسين عليه السلام وهجم القوم على معسكره نادى فيهم: يا شيعة آل ابي سفيان. ما قال يا شيعتنا، وانما جعل هؤلاء جميعا شيعة آل ابي سفيان، لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا في دنياكم. هذول ليسوا شيعة الحسين وانما هو عين مسا واحد ما يعرف عدوه يجي واحد ثاني عينه اليه بعد كذا من الزمان. الحسين بصريح قوله يقول الذي قتلني وحاربني من شيعة آل أبي سفيان. طيب ونأتي إلى الحادثة التاريخية عبيد الله بن زياد هل كان من شيعة الحسين أو كان من شيعة الطرف الآخر؟ هل كان سمر بن زيجيش من شيعة الحسين أو كان من شيعة بن أمية؟ يزيد نفسه انه ورأس الحربة في قضية القتل هل كان من شيعة الحسين او هو من رأس بني امية؟ وعلى هذا المعدل انت اذا تجي تتبع هؤلاء انما كانوا من شيعة بني امية وفي الطرف المقابل تماما لشيعة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. سؤال واحد يسأل اخير هذا بعد نختم من الحديث باقى من الوقت. واحد يسأل ان شنو هذه قضية البكاء على الحسين في كل سنة مع ان الرسول مثلا لم يأمر به وشنو فوائد اسلم ولماذا بدل ما تبكون على الحسين لماذا تبكون على الرسول؟ الحديث في هذا يقول ولكن خلاصته ان ما نعمله انما نقتدي في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله اولا بكى على ابنه ابراهيم وينقل جميع المسلمين عنه انه قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا. لا تتأمل في هذا الحديث معناه ان الانسان الطبيعي غير المعقد غير المخصوص ان فطرته سوية اذا صار عنده موقف حزن لابد ان يدمع لابد ان قلبه يحزن. اذا مر عليه موقف عاطفي مأساوي من فقد او ما شابه ذلك فلم يتحرك قلبه من جهة ولم تدمع عينه من جهة اخرى فهذا ليس انسانا طبيعيا. طبيعة العين تدمع ولذلك نحن وغيرنا نقول نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع لا يحزن لا يتأثر. فأولا النبي بكى على ابنه ابراهيم بكى وأبكى وأمر بالبكاء على عمه حمزة سيد الشهداء هذا من كل راجع كل كتب السيرة تذكر هذا من كتاب ولا كتابين كل كتب السيرة تذكر انه لم يستشهد حمزة بن عبد المطلب عن رسول الله ورجع الرسول والمسلمون الى المدينة سمع ضجة الانصار على قتلاهم يبكين قتلاهم فتأثر الرسول وغرورقت عيناه بالدموع وقال لكن حمزة لا بواكي له لانه بقية اهله في مكة المكرمة فهنا مات عنده بواكي مات عنده بيت يبكيه. لما سمع رؤساء الانصار تأثر رسول الله صلى الله عليه وآله وحزنه على هذا الجهة امروا نساء الانصار ان لا يبكين فقيدا من قتلاهم الا ويبدأن بالبكاء على حمزة وبقيت هذه السنة اي واحد يفقد عنده فقيد اول سيبدأ بالبكاء ونعي حمزة وذكر خطائصه وفضائله ومناقبه ثم يعرج على ذكر شهيده القتيل. اذن المؤرخون بقيت هذه عند الانصار الى فترة طويلة يعني مو فقط ايام احد. نفس فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بس احنا نقول فاطمة من المعصومين وعملها وفعلها ايضا يشرع لنا يعني لما نشوف انها تبكي على ابيها وتبكي على عمها حمزة عم ابيها طيب نفتهم ان البكاء راجح مستحب في هذه الجهة طيب لانها ممن تشملها آية التطهير وبالتالي هي من المعصومين فممكن ان عملها يكون لنا حجة شرعية.
عند غيرنا هذا المعنى ما موجود، لكن لا اقل عندهم ان الزهراء صحابية من الصحابيات، وعندهم عند غيرنا عمل الصحابي حجة، عمل صحابة رسول الله عند غيرنا حجة من الحجج الشرعية. نبدو المعصومة دون صحابية، صحابية ولا قطعا صحابية لا احد ينكر، فعملها ايضا يكون حجة لانه كاشف عن حكم شرعيا. على رأينا لا، هي معصومة. بعد قضية الصحبة غير مؤثرة زايد. الزهراء ظلت تبكي على ابيها اولا، وقبله كانت تبكي على حمزة الى حين وفاة ابيها، كانت تخرج لزيارته فتبكيه عند قبره. يعني مدة 6-7 سنوات بين شهادة حمزة وبين وفاتها كانت الزهراء تمارس هذا الامر. ان كنا هي معصومة كما هو الحق وهو رأيه البيت فعملها مشرع، اذا قلنا لا على الرأي الاخر للقوم انه ليست معصومة وانما هي صحابية فالصحابي فعلا حجة من الحجج الشرعية. والحديث في هذا المجال فيه قول، اما فوائد هذا الامر ففوائد عظيمة جدا. واحد الاحد الان في كل سنة من السنوات هل الاجتماعات وهل الجلسات ولا يهمل فيها ذكر رسول الله. احنا عندنا يوما خاصا بذكر رسول الله، وهو 27 من صفر 28. في هذين اليومين يصير حديث، يصير كلام، يصير رسائل، يصير بكاء على مصيبته، يصير تعرض لذكره. واما في غيره في سائر الايام فذكر هذه المجالس هي اقوال رسول الله وسيرة رسول الله واهل بيته الطاهرين، فذكر رسول الله قائم في كل وقت. فوائده بعد، واحد ما يقدر ان يتكلم في الواضحات، مثل ان نقول ان الشمس منيرة او غير منيرة، بعد ان يوصف فوائد ما يحتاج هذا. قلت انا العام الماضي لو فرضنا اقل شيء واحد من كان يحضر مدة حياته مثلا في مثل هالمجالس، فقط مجلس واحد في محرم ومجلس واحد في شهر رمضان، والحال ان الناس عادة يحضرون اكثر من هالمقدار، بس لو اردنا هذا المقدار هي 40 يوم مثلا او 43 نضربها ب60 يعني 2400 ساعة من العلم يتلقاها الانسان، 2400 ساعة اذا تقيسها بمقاييس الجامعات قد شيء اخر. لكن احنا نقول لا، مو بهالمقياس، بمقياس في كل ساعة ياخذ الانسان اثر واحد، اما وعظ اخلاقي، اما فكرة يحصل، اما معلومة تاريخية، يعني 2400 مفردة في حياته اضافة اليه. هذا في الجانب الفكري والثقافي، واما في الجانب النفسي والاجتماعي فالحديث يطول. لذلك يلتزم اهل البيت واتباعهم بمثل هذا الامر التزاما كبيرا، كما قال الامام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مثل يوم غد على قبر ابيه الحسين، قال اما حزني فسرمد. يوم الاب يوم يومين سنة سنتين ينتهي، لا، دائم وابدي. اما حزني فسرمد، واما ليلي فمسهد، الى ان يختار الله الدار التي انت فيها مقيم. مثل يوم غد نساء بني اسد، لان كانوا منطقه من بني اسد مجموعه. العام الماضي تحدثنا كما اذكر ان حبيب بن مظاهر ذهب اليهم في احدى الليالي لدعوتهم الى نصرة الحسين، وقبلوا بذلك على ان يأتوا فيما بعد حتى يهيئوا انفسهم. فقام واحد منهم ممن خان الله ورسوله واوصل الخبر الى جيش عمر بن سعد طمعا في مال حقير، فوجدت فرقا من 200 فارس وطوقت هذولا وقالت لهم ان تحركتم قاتلناكم وقتلناكم في اماكنكم. فاعاقت وصولهم الى نصرة الحسين عليه السلام. هذولا لعل نساءهم في اليوم الثالث عشر
جئنا إلى شريعة الفرات، إلى نهر الفرات لكي يستقيم الماء لأمور الطبخ ولحاجاتهم الاعتيادية. راحوا إلى هذه الجهة وإذا بهم يرون عظم الفاجأة، هل أجساد النورانية المطرحة على رمضاء كربلاء تفعرها حرارة الشمس وتسقي عليها الرياح والغبار؟ صار عندهم حالة من الانفعال النفسي والبكاء الشديد جدا. ما الذي حصل؟ أجساد بلا رؤوس، أجساد مردودة، لأن القوم قد دفنوا قتلاهم كما قلنا صباح يوم الحادي عشر ورحلوا إلى الكوفة، وبقيت أجساد أهل البيت والأنصار على حالها على الأرض مطروحة حتى من غير ترتيب أو تجميع. لذلك هال النساء ذلك المنظر، رجعوا إلى رجالهم وهم يلقن رؤوسهم ويبكين على هذا الذي حدث. هذول الرجال ما دروا شنو القضية، سألناهم قالوا بمثال الحال احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، بعد شفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، ما تنحس جروحا وقفت عنوارا، مقطوع حتى خنصرا من تسليمي، وسطر مراير مجسد يم الشريعه، مذبوح لكن ذبحته والله فزيعه، حتى من الذنبين شفنا جفيعه، صاحب على الجنه سلامتها سليم. بعد ماذا رأيتم؟ بدأوا يفصلوا لهن المصرع والمطارع التي حدثت، قام أولئك الرجال بهمة وعزيمة لكي يجهزوا تلك الأجساد الطاهرة، وذهبوا إلى عند شريعة الفرات والنجلج يا أبخاك وحطوا الرجل والنجل من نسلم ذات بذنية، خاف الدوم يظهر من بني مية وذاك الدوم بالريبة كثر يوم. لما وصل ذلك الفارس من ناحية الكوفة قال لنا مسعدكم واقفين هنا السوق، قال لم تفرج عن جبال ونشوف مبخوطين، قال لهم بنين الخاف وحكش عكس متحومين بالحامة، قال له يهل قال سبب الحين بنشدك بالسبب من كان مبخوطين، جينا جينا لدفن الحسين وهل الطيبين. عجيب انت اولا من الانصار مرحبا بكم. نزل ذلك الفارس الذي كان مربي قلسانه، يا بني اسد اتروا حفيرة من فربة هنا والى جانبها حفيرة اخرى ثم حفيرتين كبيرتين من الانصار وبني هاشم، بدا يستعين بهم انزل جسد بني هاشم وجثة الانصار، وبعد ذلك انزل جنازة حبيب عند قبر الحسين، ثم نادى يا بني اسد علي بباريه، ماذا تسمع بالباريه؟ قال اجمع فيها اوصال والدي، جمعت الاوصال دون من رفع واللي نشر،
حتى قطعت قلبه اللي يستخرج بالسهر وضع كل طيب الاجساد على الباريه ثم رفعها من جانب على راسه فلموا معي رفع جنازه الامام من موضع المرسل الى موضع القبر الله اكبر شيلت جنازه الامام الى قبره ثم انزلها وضعها في ذلك اللحظه بعض ارباب القبر يقول بدا يقبل منحر الامام وينادي انا اما حزني كسرنا يد واما ليلي فمسان الى ان يختار الله لي دارك التي انت فيها مقيم ثم اهال علي التراب وخرق بامامه هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوا وعطشان غريبا اويل حين ظهر على ابو حسين والله لمدحه دال الجفن والجابور نصر الباريه والشلال ومن جدد من زبايا عجب مع جملة وصالة عجب مني على جبرا قلبا من شطر شطرين يا جملة الجسد مني جاب الخنصر المذكور والكفين خلاها بكترى والجسد مجموع هذا الجسد وين الرايات راسع للرموع
نسألك اللهم ندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين اللهم أعدنا على هذه المناصبات والمناصب في خير وعافية وأمن وإيمان وأجر وغفران اللهم وفقنا للعمل الصالح اللهم استر علينا وعلى أهالينا وعلى أبنائنا وأرحامنا ووفقنا وإياهم لصراطك المستقيم اللهم اهد أبناء مجتمعنا إلى صراطك القويم وإلى دينك المستقيم اللهم اشكر لجميع من كان في هذا المأتم من المؤسسين والإخوة الذين اشتغلوا بالأمور الفنية جزاهم الله خير ما قصروا في هذا الامر فجزاهم الله خير الجزاء على الانترنت وغير ذلك نشكر الله نشكر لهم ذلك ونسأل الله ان يشكر لهم عملهم ونصيبهم كما ايضا نابد من تقديم الشكر الى الاخوة الحاضرين والاخوات جميعا وشكرهم على ربهم وشكرهم على رسول الله فهم الذين كانوا يطيعون الله في هذا العمل ويواسون رسول الله وفاطمة الزهراء نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الاجر من عند نعطي الاجر ومن رسول الله وأئمة اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقدم اللهم امل المؤسسين لهذا المأتم بخير قبوله والى ارواح امواتهم واموات المؤمنين والحاضرين اذا احد يزور عني احسن لانه انا الان متاخر عن المجلس الاخر بمقدار 10 دقائق اكمل وزور